بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وبعد فراغنا من شرحنا لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أخبرناكم بأننا سوف نشرع في شرح كتاب جديد، واستشرناكم حول موضوع الكتاب الذي تريدون، فطلبتم الأمر لاختيارنا، وقد اخترنا لكم كتابا من الأهمية بمكان، عنوانه أحكام الجنائز وبدعها، أيضا للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فكثير من الأحكام المتعلقة بالمرض وأحكام المريض، بلحظات الاحتضار، بالموت، بالغسل، بالتكفين، بالصلاة على الأموات، بدفنهم في قبورهم وما يحدث عند القبور، ثم بعد مماتهم وما ينبغي أن يقدم لهم، هذه كلها أحكام يحتاجها المسلم وتحتاجها المسلمة. أيضا كثرت فيها المخالفات والبدع والمنكرات التي ينبغي التحذير منها لرد الناس إلى السنة الصحيحة. من أجل هذه العوامل المجتمعة اخترنا لكم هذا الكتاب الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها، وهذا هو اللقاء الأول في رحاب هذا الكتاب. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, der Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, nachdem wir das schöne Buch von Sheikh Al-Albani rahimahullah fertig gelesen haben über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fangen wir heute wegen Allah ein neues Buch an mit dem Titel Die Urteile des Totengebetes und dessen Erneuerungen.
قدم الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكتاب الماتع ببيان سبب تصنيفه لهذا الكتاب، يعني في مقدمة الكتاب بيّن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لماذا صنف هذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان. والسبب كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن أحد طلاب العلم من المحبين للسنة الحريصين عليها كانت عنده حالة وفاة، فسأل الشيخ رحمه الله تعالى أن يصنف له رسالة مختصرة في أحكام الجنائز بحيث يعرضها على من يجلس للعزاء، يبين لهم السنة ويحذرهم من البدع. فانشرح صدر الشيخ لهذا الأمر لحرصه الشديد على السنة فيقول فلما أردت كتابة رسالة مختصرة عن أحكام الجنائز وجدت أن الأمر ليس بهذه السهولة. لماذا؟ لأن قضية الجنائز لها أحكام كثيرة، وهناك خلافات لأهل العلم والفقه، فإذا هي تحتاج إلى عمر حتى نصنف مثل هذه الرسالة. يقول فاعتذرت لهذا الطالب أن هذا الباب يحتاج إلى وقت، وليس من اليسير أن نكتب رسالة مختصرة عن أحكام الجنائز في هذه العجالة، فدعني حتى أتفرغ لهذا الأمر. يقول وبعد حين، بعد أن قبل الأخ الكريم اعتذاري له، عاد ليلح علي في البدء في تصنيف ما ذكرنا. يقول الشيخ رحمه الله فعكفت 3 أشهر متواصلة، أصل الليل بالنهار بحثا وتنقيبا وجمعا وترتيبا حتى يخرج هذا الكتاب بهذه الصورة، وإن كان يحتاج إلى وقت أكثر من ذلك، لكن لحرص الأخ على هذا الباب فالشيخ 3 أشهر بيصنف الكتاب ده. يقول أصل الليل بالنهار إلا الأوقات التي ينبغي لي فيها من عمل الدنيا أو النوم لراحة البدن، وبقية الأشهر بيعمل إيه؟ يبحث ويجمع ويراجع أقوال أهل العلم من أجل تصنيف هذا الكتاب، وخرج بهذه الصورة الطيبة. الكتاب هو كتاب أحكام الجنائز، هذا الكتاب من الأهمية بمكان. والآن هنشرع في المقصود، يعني بعد أن بينا سبب تصنيف الرسالة الآن هنبدأ مع أول المسائل في هذا الكتاب، والتي هي بعنوان ما يجب على المريض إذا مرض الإنسان، ماذا يجب عليه حال المرض من خلال الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن المسلم في شأنه كله ينظر إلى كتاب ربه وإلى هدي نبيه، إذا تكلم لابد أن يتكلم وفق منهج الله، وفق هدي رسول الله، إن صمت يصمت وفق هدي ربه وهدي نبيه، إن باع أو اشترى، إن أخذ أو أعطى، إن تعامل مع الغير، إن تزوج، إن أنجب، حتى حال المرض ينبغي أن يعلم بماذا أمره الله وبماذا أمره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن ماذا نهاه الله وعن ماذا نهاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيأتمر بأمر الله ورسوله ويجتنب النهي إن ورد في الكتاب أو السنة. تعالوا بنا إخوتنا نتعرف على ما يجب على المريض بعد أن يترجم المترجم.
الشيخ الألباني رحمه الله hat in der Einleitung beschrieben, warum er dazu gekommen ist, dieses Buch herauszubringen. Der Grund dafür, er wurde gefragt von einem Studenten, dessen Familienangehörige oder Bekanntschaftsbande jemand gestorben ist. Er hat gefragt, oh Schiech, könntest du mir eine Zusammenfassung, eine kleine Zusammenfassung über die Urteile des Totengebets herausgeben? Und als der Schiech Hafizahullah angefangen hat, das Buch zu schreiben, hat er gemerkt, es ist ein viel komplizierteres Thema und er braucht dafür viel, viel länger als gedacht. Daraufhin sagte er, ich habe 3 Monate lang gebraucht, Tag und Nacht, um zu recherchieren und Informationen der anderen Gelehrten zu sammeln, um das Buch schreiben zu können. Und heute, bi'iznillah, werden wir das erste Thema angehen. Und das erste Thema ist, was ist die Pflicht für einen Kranken? Der Muslim sollte in jeder seiner Taten die Befehle von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah azza wa jalla beachten. Egal, was er tut. Der Umgang mit seiner Ehefrau, der Umgang mit dem Nachbarn oder andere Taten. Und genau sogar, wenn er krank geworden ist, hat er gewisse Pflichten, die er machen muss, oder auch Sachen, die er unterlassen sollte.
ما يجب على المريض؟ قال المصنف رحمه الله أولا على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ذلك خير له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حديث أخرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ففي هذين الحديثين يبين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما يجب على المؤمن عندما يبتلى بالنعمة وعندما يبتلى بالمصيبة، لأنك في هذه الحياة الدنيا مختبر وممتحن. الدنيا دار اختبار، دار ابتلاء، ما هيش دار راحة، إنما الراحة في الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام، متى الراحة؟ قال: عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، هنا الراحة. يبقى الدنيا ما فيش فيها إيه؟ راحة. وذلك قال الشاعر: تعب كلها الحياة. شوف حتى اللفظ المبدع ده، تعب كلها الحياة، لأنها دار اختبار، ما في راحة فيها. اليوم فراغ غدا شغل، اليوم صحة غدا مرض، اليوم شباب وقوة غدا ضعف وشيبة وكبر، ما في راحة. اليوم بتضحك غدا تبكي، اليوم في انشراح في الصدر غدا يبقى في ضيق وهم وغم. سبحان الله، ليه؟ اختبار، امتحان. فربنا بيختبرك، بيمتحنك، يبتليك بنعمة لتشكر، ويبتليك بمصيبة لتصبر. لماذا؟ لأنك ممتحن. كيف نثبت صدقك من كذبك، وإيمانك من كفرك، وتوحيدك من شركك، وإخلاصك من ريائك؟ كيف نعلم هذا إلا بالاختبار؟ يعني عشان أعرف حالك لابد أن أمتحنك وأن أختبرك. علشان كده العرب كانوا يقولون: المرء مخبوء خلف لسانه، إن تكلم ظهر. نسمع منطقك، نعرفك. لما تجيلك نعمة بتشكر يبقى أنت مؤمن، لما تجيلك مصيبة بتصبر يبقى أنت مؤمن. فلازم يكون في امتحان وفي اختبار. عشان كده نقول دائما أبدا أن صاحب العافية مستور، فإذا ابتلي انكشف وظهر، الابتلاء كاشف، إنما العافية أنت في ستر مستور. طول ما أنت في نعمة أنت مستور، إنما إمتى تنكشف؟ لما تجيلك إيه؟ بلية، أو يجيلك ابتلاء معين. هنا بيظهر بقى الإيمان من خلافه. فالنبي يبين لنا أمر المؤمن الآن: عجبا لأمر المؤمن. يا أمر عجيب قوي، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء يعني نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني بلية أو مصيبة كمرض أو موت أو ضيق في الرزق أو إلى آخره، صبر فكان خيرا له. ده حال المؤمن. يبقى المريض محتاج لإيه؟ للصبر. جالك شوية مرض، لا تقنط من رحمة الله، ولا تشكو الخالق للمخلوقين، ولا تتسخط ولا تتضجر. لماذا؟ لأن الابتلاء خير يستخرج منك عبودية تلو عبودية. كان السلف الصالح عند المرض يقولون مرحبا بغفار الذنوب، إنهم تعلموا من السنة ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى البلاء بيعمل إيه؟ بيغفر لك الذنوب، بيكفر السيئات. يبقى لما يجي لك شوية مرض أو تعب قل كما كانوا يقولون مرحبا بغفار الذنوب، أي بالمرض الذي جعله الله سببا لمغفرة الذنوب. وبعضهم يقول مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله، الله يعني الابتلاء حب، أي والله حب. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. يبقى أشد الناس بلاء من الأنبياء اللي ربنا بيحبهم، صح؟ ثم الأمثل فالأمثل، أي من الصالحين والعباد إلى آخره. فلما يبتليك اعرف إن دي علامة حب، فاصبر وقل مرحبا بحب الله. يبقى إذن يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله وأن يصبر على قدره وأن يحسن الظن بربه. أنا عند ظن عبدي بي بس، خلاص ظنك بربك إيه وإنت مريض؟ أن يشفيني، هيشفيك. ظنك بربك إيه عند المرض؟ إنه هيرفع قدري ويوسع علي من فضلي، هيفعل. أنا عند ظن عبدي بي. ظنك بربك بقى أن المرض ده ملوش علاج، هتفضل على كده، هذا هو ظنك السيء. أحسن الظن بربك يفرج كربك ويزيل همك، هو الخالق، اسأله المستحيلات يا أخي. هو في مستحيل على الخالق؟ الجواب لا. كم من علل وأمراض استعصت على أطباء الدنيا وكان الشفاء من عند الملك جل جلاله. وذكرت لكم بعض المواقف اللي عشناها في واقع الحياة للاعتبار. وهذه أخت لنا في زاربروكن عندكم هنا في بوربخ، هذا الكلام منذ ما يقرب من 8-9 سنين تحديدا في 2008، وكنا قمنا بأداء فريضة الحج وذكرت لكم هذه القصة من قبل. وكان معنا فوج من مدينة زاربروكن هنا في ألمانيا يقرب من 45 من الإخوة والأخوات، الأخ وزوجته وكذا. وكان معنا أخت كريمة حفظها الله مسنة كبيرة في السن، كانت مواظبة على دروس العلم عندنا في المسجد وابتليت بالسرطان عافانا الله وإياكم، ومعظم التحاليل والأطباء أجمعوا على أنها ما هي إلا أشهر معدودة، يعني وصل الداء لنهايته، حددوا لها 2-3 شهور. ده الطب البشري وفق الفحوصات والأشعة والتحليلات. والمرأة كانت صابرة، فقلنا لها إن شاء الله احنا نذهب للحج، هيا معنا تعالي أدي الفريضة مدام كده كده خلاص قبلك 3 شهور، تعالي أدي الفريضة. ماشي. وجاءت المرأة وأقسم بالله تعالى ونحن في الطواف حول البيت وفرغنا من الشوط السابع وكانت بجواري. الفوق كله كان طبعا لما بنروح باخد الفوق كله معي عشان نأدي الفريضة يعني أو نأدي المناسك. فكانت تبكي بجواري فانطلقنا إلى زمزم. قلت لها حجة؟ قالت نعم يا شيخ. قلت لها اشربي من زمزم واسألي ربك الشفاء، فماء زمزم لما شرب له. والله هكذا، وشربت من زمزم وهي باكية وتسأل ربها الشفاء. والله يا إخوة عدنا من الحج وكان معها موعد عند الأطباء لإعادة الفحوصات. والله 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 كما ذكرت لي الأخت، الطبيب تعجب وقال أنا لا أصدق هذا، ماذا فعلت؟ خير؟ قال لها لا أثر للمرض في بدنك، لا أثر للمرض في بدنك. الله أكبر، ماء زمزم لما شرب له. أنا عند ظن عبدي بي، ظنها عندما شربت أن الشافي هو الله وأن الله سيشفيه، شفاها الله عز وجل في مرض حارت فيه الأطباء. فالشاهد إن لابد للمريض من حسن الظن بربه. قص لي منذ أيام أحد الإخوة قصة، شاب تزوج ولم ينجب ومضت سنون هو في حرج وضيق في البيت مع الأهل وأهل الزوجة وأهله. تعرفين بقى في بلدنا يتزوج الإنسان بعد يومين إيه الأخبار؟ ست لسه حاجة الله يكرمك لسه، أنا لسه بعد يدني في الأخبار، ودي تسأل وأمها تسأل. فالأخ عنده مشكلة في هذا الباب من الناس، فذهب لأحد المشايخ هو حزين منكسر كده. قال له يا شيخ أنا أريد الإنجاب، بقى لي ما يقرب من 5 سنين زواج وذهبت لكل الأطباء اللي عرفهم واللي الناس يدلون عليهم وللأسف ما فيش حل. قال له في حل. قال له في حل إزاي؟ أخبرني بيه الله يرضى عليك. قال له بس هيتعبك شوية. قال له مستعد للتعب بس ربنا يمن عليه بالإنجاب. قال له بسيطة قوي، أنت والزوجة هقول لكم وصفة كده تعملوها فقط. قول يا عم الشيخ. قال لهم تقوموا قبل الفجر يوميا بساعة، قبل الفجر بإيش؟ بساعة أنت والزوجة. طيب تقسموا الساعة إلى نصفين، نصف ساعة قيام ليل ونصف ساعة استغفار وأنتم في مصلاكم كل يوم قبل الفجر بساعة. دي بسيطة جدا يا عم الشيخ. طيب الشاب راح لزوجته قال لها الحمد لله وجدت العلاج. خير بس متعب شوية، ها قيام قبل الفجر متعب يعني عند كثير من الناس. دلني عليه هتعمل؟ طبعا لازم أعمل. قال لا الشيخ يقول نستيقظ كل يوم قبل الفجر بساعة، نصف ساعة قيام ليل أنا وإنت جماعة، النصف الساعة الآخر بنجلس نستغفر ربنا. ماشي. يقول هذا الشيخ ما مر شهر والثاني إلا وجاءني الشاب باكيا من شدة الفرح، زوجتي حامل. جبت منين يا عم الشيخ العلاج ده؟ من القرآن. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الآخر من الليل وينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر أو كما أخبر النبي. بس محتاج اليقين. أنا عند حسن ظن عبدي بي، ظنك بربك أن يدخلك الفردوس الأعلى ستكون من أهله مع العمل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يكثر من الدعاء بدخول الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهله، فما أجراها الله على لسانه إلا وقد كتبها له. يا شوف حسن الظن بالله، شوف حسن الظن بالله، لما بتقع بيلهمك الاستغفار يبقى غفر لك. لماذا ألهمك الاستغفار؟ لأنه حبك فألهمك أن تستغفر. آدم خالف الله وأكل من الشجرة، صح؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. مدام ألهمه الكلمات يبقى معنى إيه؟ قبله. فتلقى آدم من ربه كلمات، جات له كلمات من عند الله، قل كذا، خلاص مدام قلتها قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنا عند حسن ظن عبدي بي، يبقى في أي بلية أحسن الظن بربك سبحانه. نعم.
Das erste Mal, wie gesagt, was ist die Pflicht eines Kranken? Der Autor sagt, der erste Punkt ist, man muss zunächst einmal mit dem Schicksal zufrieden sein. Man muss geduldig sein über das, was einen getroffen hat. Die Krankheit, man muss dafür geduldig sein. Und das zweite ist, was wichtig ist, man muss Allah Azza wa Jal dankbar sein. Man muss über Allah Azza wa Jal auch gut denken. Man muss denken, wenn man krank ist, Allah Azza wa Jal wird mich schon heilen. Dann wird Allah Azza wa Jal dich heilen. Du darfst nicht denken, Allah wird mich nicht heilen, weil dann wird dich Allah nicht heilen. Je nachdem, was du über Allah Azza wa Jal denkst, das wird dich auch im Endeffekt treffen. In dieser Welt, meine Geschwister, werden wir jeden Tag geprüft. Diese Welt ist mal eines Tages traurig, beim nächsten Tag glücklich. Wieder traurig, wieder glücklich. Es ist wie eine Sinuskurve, subhanallah. Ständig trifft dich etwas und ständig kommen Prüfungen auf dich zu, in jeglicher Hinsicht. Durch diese Prüfungen wird Allah soll wissen, ob wir wirklich gute Muslime sind oder nicht. Das ist so eine Art Beweis dafür. Ein Gelehrter sagte, dass ein Mensch sich hinter seine Zunge versteckt. Sozusagen, wenn jemand eine Gabe bekommt von Allah soll, wenn er dankbar ist, dann sagt er Alhamdulillah. Oder wenn er nicht dankbar ist, dann sagt er dementsprechend auch gar nichts. In dieser Dunya gibt es, subhanallah, keine Erholung, keine Raha. Es gibt keine Erholung in dieser Dunya. Imam Ahmed, rahimahullah, wurde eines Tages gefragt: Ja, Imam, wann kriegen wir endlich die Erholung? Wann können wir uns in dieser Dunya erholen? Er sagte: Die Erholung kriegt ihr, wenn ihr mit einem eurer Füße im Paradiesgarten seid oder aufgetreten seid. Das heißt, in dieser Welt gibt es keine Erholung. Der erste Punkt, wie gesagt, ist, man muss zufrieden sein mit dem, was Allah Azza wa Jal jedem von uns vorgeschrieben hat. Was uns trifft, wir müssen sagen, Alhamdulillah. Und zu diesem Schicksal müssen wir ebenfalls Geduld bewahren und natürlich mit dem Gedanken, dass Allah Azza wa Jal uns prüft und jede Prüfung, die Allah Azza wa Jal uns von uns trifft, ist gut für uns. Alles ist Khair. Die Gefährten früher oder die rechtschaffenen Menschen von früher, wenn sie krank geworden sind, sagten sie immer: Willkommen der die Sünden verzeiht. Natürlich mit dem Wissen, dass eine Krankheit die Sünden tilgt, die man immer in diesem Leben getan hat. Andere sagten: Willkommen für die Liebe Allah, weil Allah Azza wa Jal liebt diejenigen, die er am meisten prüft. Was sind die, die Allah Azza wa Jal am meisten geprüft hat? Das sind die Propheten. Das sind die Propheten deshalb, weil sie auch wirklich, weil Allah Azza wa Jal sie erstmal geliebt hat und vor allem, weil ihr Glaube, al-Yaqin, ihr Glaube, ihre Überzeugungskraft war groß gewesen. Und je nachdem, wie groß der Glaube eines Menschen ist, so wird er dementsprechend auch geprüft. Das heißt, jemand, der mashallah sehr fest ist im Glauben, er ist sehr, sehr gläubig, dann wird er mehr geprüft als jemand, der weniger gläubig ist. Aus diesem Grunde sollte man diese Krankheiten als so eine Art, als Gutes sehen und Allah Azza wa Jal dafür danken, mit dem Gedanken, dass Allah Azza wa Jalla für einen nur was Gutes will. Und wie vorhin gesagt haben, wir müssen, wie gesagt, über Allah Azza wa Jalla gut denken, er wird uns heilen und vor allem, wir sollen auch denken, er wird uns eine Stufe höher stellen. Der Sheikh Hafidhullah erzählt eine Geschichte über eine Frau in Saarbrücken, die eines Tages krank geworden ist. Sie hat Krebs bekommen und die Ärzte haben ihr 3 Monate gegeben, bis sie dann sterben sollte. Der Sheikh Hafidhullah sagt zu ihr, wir gehen sowieso dieses Jahr nach Hajj machen, Pilgerfahrt machen, kannst du ja mitkommen. Und der Sheikh schwört, dass während des Tawaf um die Kaaba hat die Frau geweint. Und der Sheikh sagt zu ihr, nach dem 7. Umrundung, er sagt zu ihr, geh und trink einen Schluck Samsamwasser und bitte Allah Azza wa Jal, dass er dich heilt. Natürlich mit kompletter Überzeugung und daran Glauben. Und sie hat es getan. Und der Sheikh schwört, dass als die Frau zum Arzt gekommen ist und er hat wieder ein Röntgenbild gemacht und geguckt und er hat keine Spur von dieser Krankheit gefunden und er war überrascht. Er sagte, was hast du getan? Das kann doch nicht wahr sein. Wie hast du es geschafft? Deswegen mit voller Überzeugung, vor allem an Allah Azza wa Jal, über ihn gut denken, husnuzan, dass man Allah Azza wa Jal gut denkt, dass er uns heilen wird, damit können wir auch ebenfalls geheilt werden. Eine weitere Geschichte ist über einen jungen Mann, der vor kurzem geheiratet hat und 5 Jahre lang hat er keine Kinder bekommen. Und natürlich wächst der Druck in unserer arabischen Welt von anderen Angehörigen oder Bekannten, Eltern, Geschwister und fragt, und ist es soweit? Und ist es soweit? Und der junge Mann war sehr traurig gewesen. Er ist zu einem Sheikh gegangen und sagte, oh Sheikh, ich kriege keine Kinder. Gibt es da keine Möglichkeit? Ich habe alle Ärzte besucht, die mir helfen können und ich kriege das nicht hin. Er sagt, natürlich gibt es eine Möglichkeit. Ist sehr, sehr einfach. Aber für dich einigermaßen vielleicht schwieriger. Er sagt, sag's mir, ich werde alles machen. Was soll ich machen? Er sagte, stehe jeden Tag vor dem Fajr-Gebet, also eine Stunde vorher, und teile diese Stunde in 2 Hälften. Die ersten 30 Minuten machst du mit deiner Ehefrau zusammen Qiyamul-Layl und die nächste, beziehungsweise die letzte halbe Stunde bis zum Fajr-Gebet machst du Istighfar. Du bittest Allah Azza wa Jal um Verzeihung. Er hat das getan und nach dem ersten Monat, subhanallah, kam er zum Sheikh gerannt, glücklich sagte, Alhamdulillah, meine Frau ist schwanger. Das ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass man über Allah Azza wa Jal gut denken soll.
ثانيا وينبغي عليه أي المريض أن يكون بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه لحديث أنس رضي الله عنه أرضى الذي أخرجه الترمذي وسنده حسن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت أي في لحظات الموت والاحتضار فقال كيف تجدك كيف حالك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف أو كما قال النبي الله لا يجتمعان أي الخوف والرجاء في قلب عبد في مثل هذه اللحظات إلا استجاب الله له فأعطاه ما يرجو أي أدخله الجنة وأمنه مما يخاف أي من هذه الذنوب غفرها له فإذا ينبغي على المريض حال المرض أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله ويرجو جنة الله ويرجو أن يكون المرض في ميزان حسناته خلاص ويخاف من ذنوبه الماضية فإن اجتمع في قلب عبد في مثل هذه اللحظات فليعلم أن الله تعالى قد حقق له رجاءه وأمنه مما يخاف.
Der zweite Punkt ist, dass man Angst und Hoffnung zusammen hat. Angst vor all den Sünden, die man begangen hat, und die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam eines Tages auf einen Jungen, der im Sterben lag, und fragte ihn, wie geht's dir? Der Junge antwortete ihm, ich habe Angst vor Allah, vor den Sünden, die ich begangen habe, aber habe die Hoffnung, dass er mir die Sünden verzeiht Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete: Ein Mensch, der in deinem Zustand ist und die Angst und die Hoffnung hat, dann kommt nicht zusammen, außer bis Allah azza wa jal dir deine Hoffnung erfüllt, also deine Hoffnung gibt, das heißt die Sünden verzeiht und dich vor deiner Angst schützt. Das heißt, jemand, der diese Angst vor den alten Sünden hat und die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit besitzt, im Falle einer Krankheit, dann könnte er bi'idnillah zu den Erfolgreichen gehören. Also Angst vor der Sünde und die Hoffnung vor Allahs Barmherzigkeit.
Thalithan, ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. كثيرون هؤلاء إذا اشتد عليهم المرض يا رب ريحنا بقى أريد أن أموت وارتاح من هذا العذاب مثلا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها، والحديث عند الإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله رضي الله عنه يشتكي يعني مريض، فتمنى عباس الموت، العباس عم النبي يتمنى الموت من شدة المرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤجر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءاتك خير لك، فلا تتمنى الموت، أو كما قال النبي. يعني المريض اللي اشتد عليه الألم نقول له اوعى تتمنى الموت. ليه؟ لأن لو كنت من الصالحين فمد العمر يزيدك إحسانا خير على خير فتزداد عند ربك رفعة، وإن كنت من المسيئين فأنت محتاج لتوبة، محتاج لوقت عشان تتوب وتكسب من الأعمال الصالحة، فلا تتمنى الموت. وفي رواية أخرى: فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الله أكبر، تعبت قوي، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهكذا يعلمنا النبي الطريقة المرضية للمريض، فلا ينبغي له أن يتمنى الموت لضر أصابه أو لشدة ألم، بل يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الموت أو الوفاة خيرا لي. وهكذا حال المريض الذي يتسنن بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Der dritte Punkt, meine lieben Geschwister, ist, dass der Kranke, egal wie stark seine Krankheit ist, egal wie schlimm seine Krankheit ist, egal wie stark seine Schmerzen sind, er darf sich nicht den Tod wünschen. Wie die Überlieferung von Umm al-Fadl radiallahu anha erzählt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trat eines Tages in einen Raum ein und Abbas radiallahu anha war krank gewesen und er hat sich den Tod gewünscht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm: Ja Onkel Abbas, o Onkel, wünsch dir nicht den Tod. Denn wenn du von den Guten bist, dann wirst du, wenn du länger leben würdest, mehr Hasanat kriegen und deine Stufe wird höher sein. Und wenn du von den Schlechten bist oder von den Bösen bist oder von den Sündigern bist, dann wirst du die Zeit brauchen, damit du Reue zeigen kannst. Aus diesem Grund sollten wir, wenn wir keine andere Möglichkeit finden, wenn wir wirklich in einer Notsituation das sagen wollen oder müssen, dann kann man Folgendes sagen: Allahumma, o Allah, wenn, lass mich am Leben, wenn das Leben gut für mich ist. Und lass mich sterben, wenn der Tod gut für mich ist. Das könnte man sagen. Aber sich den Tod wünschen, das ist nicht erlaubt. Nein.
رابعا وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك وإلا أوصى بذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه حديث أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال النبي أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم يعني في الآخرة ما فيش دينار ولا ترد الدين ولكنها الحسنات والسيئات يعني قضاء الدين يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. حديث أخرجه الحاكم كذلك الإمام أحمد في المسند ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين دينان يعني ينقسم إلى قسمين فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه صلى الله عليه وسلم يعني عليه دين وينوي القضاء لكن عجز ومات النبي يقضي عنه يوم القيامة خلاص أنا وليه خلاص يدافع عنه يوم القيامة لأنه كان ينوي القضاء. طيب ومن مات وهو لا ينوي قضاءه المماطل بقى مش عايز يسدد الدين يأخذ ولا يحب السداد يلا يقعد يماطل عشان انت تنسى الدين وخلاص بقى تكبر دماغك دي حقوق ناس. قال ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم تاخذ من حسناتك بقدر هذا الحق ويعطى لصاحب الحق فتهلك والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان يخلي باله من الديون المالية بالذات. النبي كان لا يصلي على من مات وعليه دين ردعا وتحذيرا. وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما حضر أحد دعاني أبي من الليل يعني في غزوة أحد والده عبد الله بن حرام دعاله ندهله بالليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا شوف يا إخوة المؤمن وفراسة المؤمن. فبيقول لابنه بالليل قبل غزوة أحد تعال يا ابني كده أنا شايف نفسي هكون من الشهداء غدا مع أصحاب النبي. طيب وإني لأترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعدي مفيش أعز علي منك أنت بعد رسول الله يعني رسول الله الأول وأنت بعد النبي. طيب وإن علي دينا فقدي أنا يا ابني علي دين لفلان وصيت لك أن تقضي هذا الدين. الله أكبر. واستوصي بإخوتك خيرا إن كان كل إخواته بنات رضي الله عن جابر ما عنده كل إخواته بنات فقال لي يا ابني وصيك على إخواتك. فأصبحنا فكان أول قتيل أخرجه البخاري. وطبعا عبد الله هذا والد جابر هو الذي كلمه ربه عز وجل كفاحا وقال ماذا ترجو بعد ما نال الشهادة قال أرجو أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك وعدد مرات عديدة لما رأى من الثواب للشهداء. فشوف رجل مقبل على الجهاد وعلي دين يوصي ولده قبل أن يذهب بسداد الدين. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. بعض الناس يتهاون في قضية إيش؟ الديون المالية. يقول لك لو عليك دين لازم تعرف الزوجة وتعرف الأولاد وتكتب الكلام ده وتوصي بالسداد إن عجزت أنت. لازم، لأن دي قضية خطيرة جدا يا إخوة. ده بعض الناس يمكن يموت وأقرب الناس له ما يعرفش إن عليه ديون، إنه ما كانش بيقول، وربما عليه ديون للناس ومظالم فيؤخذ بها في قبره ويوم القيامة، نسأل الله السلام. فلازم شعرت بشيء من التعب أو كذا توصي، تعالى يا ابني، تعالى يا بنتي، تعالى يا زوجتي، أنا علي أن الديون كذا وكذا وكذا لفلان وفلان وفلان وفلان، آدي عناوينهم، آدي أرقام تليفوناتهم، إن ربنا قضى علي الموت في هذا المرض وصيتي لكم بسداد الدين وقضائه. ويا حبذا كمان تتصل بالدائن وتخبره إن المسؤول عن الدين إن وافتني المنية ولدي فلان، زوجتي فلان، البيت فلان، أو صديقي فلان، أو شريكي فلان. ليه؟ عشان دي أمانات وحقوق لازم ترد ولازم تسد. وطبعا جابر خير من وفى ونفذ الوصية، قضى الدين عن أبيه، ولما أراد أن يتزوج تزوج ثيبا لا بكرا. فلما راح للنبي قال يا جابر هل بكرا تلعبها وتلعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ ليه تزوجش سيب انت؟ زوج بكر عشان. فقال يا رسول الله مات عبد الله أي والده وترك لي أخوات في حاجة إلى أم تربي. عندي كلهم بنات، فأجيب لهم بنت زيهم صغيرة، أنا عايز امرأة تقوم على التربية. الله أكبر، شوف يا جماعة الوصية وتنفيذ الوصايا، هذا هو الابن البار. فالشاهد هنا يجب على المريض إذا كان عليه ديون يوصي بسدادها، إذا كان في مظالم للعباد لابد أن يتحلل منها ويكثر من الدعاء لأصحابها ويندم على ما فعل. ودي مسألة مهمة أوي بتغيب عن كثير من المرضى. نعم.
Der vierte Punkt, meine Geschwister, ist, wenn jemand krank oder im Sterben liegt oder krank ist, dann sollte man seine Schwestern oder Rechte, die andere Brüder betreffen, zurückgeben. Man muss die Schulden zurückgeben, denn sonst wird es ja auch noch Qiyamah für ihn schlecht aussehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, wisst ihr, was Al-Muflis ist? Al-Muflis ist jemand, der pleite ist oder der bankrott ist. Dann sagten die, für unseren Prophet ist ein Muflis jemand, der kein Geld hat, der pleite ist. Er sagte, Al-Muflis ist derjenige, der Yawm al-Qiyamah mit Gebeten kommt, mit Fasten kommt, mit Zakat kommt, aber er hat den beschimpft, er hat den getötet, er hat den betrogen, er hat über den Riba gemacht. Und dann wird jeder Einzelne, über den er schlecht geredet hat, wird ein Teil seiner Hasanat bekommen. Und wenn er keine Hasanat mehr hat, also in Sachen Hasanat Sayyiat ebenfalls pleite ist, dann werden die Sayyiat der Beschuldigten genommen und in seinem Konto reingelegt. Und das ist Al-Muflis. Abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallam, dass Yawm al-Qiyamah, es gibt natürlich kein Geld. Yawm al-Qiyamah gibt es nur entweder Hasanat oder Sayyiat. Und wenn jemand in diesseits Schulden hat und er hat die Absicht, diese Schuld zu begleichen, aber er stirbt vorher, dann wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Schuld auf sich nehmen oder tilgen. Aber wenn jemand diese Absicht nicht hatte zu zahlen und stirbt, genau diese Person, dem wird von seinem Hasanat-Konto genommen und anderen übergeben. Jabir Ibn Abdullah radiallahu anh vor der Schlacht von Uhud, das heißt einen Tag vor Uhud-Schlacht, kam sein Vater zu ihm und sagte, oh mein Sohn, ich habe das Gefühl, als würde ich morgen einer der Ersten sein, der mit, dem Propheten, mit den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Märtyrer sterben wird. Aus diesem Grunde wollte ich dir sagen, dass mir Fulan, also derjenige, der jemand etwas schuldet, oder ich schulde ihm etwas, ich muss ihm quasi Geld geben. Bitte tilge die Schuld. Und abgesehen davon, deine Geschwister, kümmere dich gut um sie. Und er hatte nur Schwestern gehabt, er hatte nur Frauen gehabt. Und am nächsten Tag, subhanallah, ist sein Vater als eines der ersten Märtyrer gewesen in der Schlacht von Uhud. Und natürlich war Jabir radiallahu anhu ein rechtschaffener Mann gewesen. Und er hat die Schuld getilgt und er hat eine Frau geheiratet, die älter war. Da sagt der Prophet zu ihm, er sagt zu ihm, ja Jabir, heirate doch eine jüngere Frau, da kannst du mit ihr Spaß haben, kannst du mit ihr spielen, mit ihr. Warum heiratest du eine ältere? Er sagte, ich heirate eine ältere, weil meine Geschwister, meine Schwestern eine Mutter brauchen und keine Spielkind oder ein Kind zum Spielen. Aus diesem Grund sagen wir zu euch, bevor ihr krank oder wenn ihr krank werdet, dann sollte man auf jeden Fall seine Schulden, die man auf andere Brüder hat, seine Familienmitgliedern sagen, Ehefrau, Kindern sagen, der Bruder schuldet mir so und so viel Geld, die Telefonnummer geben, damit man, wie gesagt, wenn man sterben sollte, die Schuld beglichen werden kann. Ja.
خامسا ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه الشيخان وأصحاب السنن. يعني إيه؟ المريض اللي في شدة المرض نقول له أنت بتوصي بما عليك ليقضى عنك بعد موتك إن قدر الله موتك في هذا المرض. ماشي كده؟ على دين فبيوصي ويكتب الوصية لمن حوله من أقاربه. أنا مديون بكذا لفلان ومديون بكذا لفلان فوصيتي لكم سداد ديني إن توفاني الله قبل أن أقوم بالسداد. خلاص. وليس للمريض فقط بل لكل مسلم، لأن النبي يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. إذا كان في حاجة هتوصي فيه، يا عم الشيخ أنا ما عنديش أموال وكمان ما عليش ديون أوصي بإيه؟ البعض بيعتقد يا اخوان ان الوصيه قاصره فقط على الحقوق الماليه، لا، الوصيه تكون كمان الامور الشرعيه. يعني تكتب وصيتك كده مثلا فلان ابن فلان يشهد انه لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ويشهد ان الموت حق وأن القبر حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق، أوصي من بعدي من زوجتي وولدي ومن أحب بتقوى الله عز وجل والاستقامة على أمره حتى نجتمع سويا في جنته. ده كان في أم كل ما تصحي ولادها لصلاة الفجر تقول لهم كده بالنص يوميا، قوموا يا أبنائي حتى لا ينقص منا أحد في الجنة. يا الله، قوموا نصلي عشان ما حدش ينقص مننا في الجنة، خايفة حد يخالف فما يجيش معهم الجنة في الآخرة تبقى مشكلة. شوف الإيمان، قم يا ولدي حتى نجتمع في الجنة، قم يا ولدي حتى لا ينقص منا أحد في الجنة. فتوصي بده، أوصيكم بتقوى الله والاستقامة على أمره والاهتداء بهدي نبيه عليه الصلاة حتى يجمعنا في الفردوس الأعلى. أوصيكم عند موتي باتباع سنة نبيه وعدم المخالفة، فاحذروا لطم الوجوه الخدود وشق الجيوب والنياحة، فإني لأرضى بذلك وأنهاكم عن ذلك. أوصيكم مثلا أن يغسلني فلان إن كان حيا وأن يكفنني فلان إن كان حيا، وأن يصلي علي فلان إن كان حيا، أن يكون قبري كذا وكذا. تبدأ توصي بالأمور الشرعية اللي ما فيش فيها مخالفات ولا بدع. وإن تركت شيئا من أمر الدنيا فليقسم بينكم وفق شرع ربي، لأن الميراث فريضة من الله، وأنا بريء من كل من يخالف ذلك. اكتب الوصية ويحطها في مكان معلوم في بيتك لزوجتك وولدك، يا أولاد دي وصياتي، انت وفاني الله أهي الوصية دي، مهمة أو بعض الناس اللي كاتبها ويخبيها. طيب ايه وصية؟ هي دي وصية؟ خبيتها ليه؟ طب انا نجيبها لو مت نجيبها منين؟ دي مشكلة صح؟ ما تخبيهاش، اديها لزوجتك، اديها لأولادك، وهكذا لازم تكون وصية عندك. فدي مهمة قوي لبراءة الذمة، سواء في الأمور الشرعية أو الأمور المالية الدنيوية. نعم.
Nächster Punkt ist das Testament, bevor man stirbt. Besser früher als später. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, wir sollen unser Testament, je früher, desto besser. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, als ich das vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört habe, habe ich stets mein Testament immer bei mir. Die meisten von uns denken, dass das Testament sich darauf beschränkt, auf das materielle Reichtum, Geld, Grundstücke, Häuser, Verteilung anbetrifft. Aber es ist nicht so. Ein Testament kann man auch ebenfalls schreiben, wenn man kein Geld zu verteilen hat oder auch keine anderen Sachen, die in normalen Testaments drin sind. Man kann reinschreiben, fürchtet Allah oder folgt die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kann ebenfalls hinschreiben, sorgt dafür, dass Fulan und Fulan, dass der und der mich wäscht, wenn ich tot bin, oder der dabei sein soll, wenn es ein Totengebet geben soll. Es gibt noch andere Sachen, die man reinschreiben soll, die die Religion betreffen, als nur um Geld und Reichtum.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن الحديث عما يجب على المريض يطول والمقام يضيق بنا. فهناك بعض المسائل المهمة التي تحتاج إلى تفصيل وبيان، نرجئها إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.